إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنستكمل قصة بناء بيت الله الحرام كما قام به خليل الرحمن إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما السلام. وكان إبراهيم قد ترك ولده صغيرا مع أمه وحدهما عند مكان البيت ليس معهما أحد وليس معهما من الطعام والشراب إلا اليسير، فكان ما كان من سعي هاجر أم إسماعيل حتى أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فجعل يبحث في الأرض حتى نبعت زمزم آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت أم إسماعيل كذلك، أي كانت على تلك الصفة بعدما نبعت زمزم تشرب من الماء وترضع ولدها، ولم يكن معهما إلا ذلك ولم تكن تغتفي إلا بذلك الماء. وقد كان ذلك كافيا لها، فإن زمزم قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم. نبعت بقدرة الله تعالى آية من آياته مباركة، بارك الله تعالى في مائها وجعل فيها من الرزق والكفاية خيرا كثيرا. قال: فمرت بهما رفقة من جرهم، هي قبيلة من قبائل العرب، قال: فرأوا طائرا عائفا، أي يحوم حول مكان معين، فقالوا: إن هذا الطائر ليعيف حول ماء، وعهدنا بهذا الوادي وليس به ماء. قالوا: إن هذا الطائر لا يحوم هكذا إلا في مكان فيه ماء، وقد كان معلوما عن ذلك الوادي أنه ليس به شيء من الماء. قال: فأرسلوا جريا أو جريين، يعني رسولا أو رسولين. قال: فرجعا فأخبراهم بالماء. قال: فنزلوا عند أم إسماعيل وقالوا لها: هل تأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. فقالوا: نعم. تأمل أخي في الله في ذلك الموقف، موقف جماعة من الناس ينزلون في مكان ليس به إلا امرأة وولدها، ليس معها من رجل ولا أحد، ومع ذلك يستأذنون في النزول ويستأذنون في الانتفاع من الماء، ويقبلون شرط المرأة في أنهم لا حق لهم في ذلك الماء، مع أنهم لو أرادوا طردها لفعلوا، ولو أرادوا الاستيلاء على الماء بالقوة لفعلوا، ولكن هكذا فلتكن الأخلاق. أناس ما كانوا قد أتتهم شريعة بعد، ولا بعث فيهم نبي، ولا عرفوا الحلال والحرام والأمر والنهي، ولكنهم مع ذلك يحفظون العهد ويستأذنون في الانتفاع بالأشياء ويرعون حق المرأة وولدها، فلا يعتدون عليها ولا يتعرضون لها بالأذى. فأين من هذا من يتفنن في إضرار الناس وأذيتهم، يعتدي على حقوقهم ويأخذ أملاكهم ويفعل بهم غير ذلك من ألوان الفساد، مع أنه قد بعث فيه نبي وأنزل عليه كتاب وأتاه من عند ربه تكليف وأمر ونهي، أفلا يحفظ هذا ويرعاه؟ أفلا يعمل بما أمره به ربه؟ أفلا يتمسك بشرعه ودينه؟ فتأمل أخي في الله واعتبر بحال أولئك القوم، وانظر كيف جزاهم الله تعالى بحسن صنيعهم، فجعل نبيا من أنبيائه يشب فيهم ويستقر، وتكون ذريته منهم، ويكون لهم من بعد ذلك شأن عظيم. قال: فبعثوا إلى أهلهم فأتوهم ونزلوا معهم. كانت تلك الجماعة رفقة يسيرة، وعادة الإنسان أنه يستقر في المكان الذي يمكن أن يحصل فيه على قوته. فلما رأوا مكانا فيه ماء، وهذا أمر عظيم لمن يعيش في الصحراء، أرادوا أن يستقروا، فبعثوا إلى أهليهم فأتوهم ونزلوا معهم. قال: حتى كان منهم أهل أبيات، يعني كثرت بيوتهم وعظم جمعهم. قال: فشب فيهم إسماعيل وتعلم منهم العربية وأعجبهم. إسماعيل عليه السلام لم يكن عربيا، وكذلك إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، وما كانا يعرفان لسان العرب. فتعلم إسماعيل العربية من جرهم، من قبيلة من قبائل العرب، وشب فيهم وتزوج كما سنعرف، وكانت ذريته منهم. وأهل التواريخ يقولون في العرب التي نتجت من صلب إسماعيل العرب المستعربة، العرب المستعربة الذين هم من ذرية إسماعيل عليه السلام، ولم يكن عربيا أصالة، وإنما شب وتزوج من العرب. قال: فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. لما أدرك أي بلغ الحلم زوجوه امرأة منهم، على العادة المعروفة في التزويج حال الصغر، وهكذا كانت عادة العرب قديمة، وهي العادة التي يحفظ بها خير كثير. الزواج لا شك إن كان حال الصغر يحفظ الإنسان من كثير من الفتن، ويعطيه السبيل التي تحفظ عليه دينه، وتقيه شر شهوته وهواه. ولكن الأمر يحتاج إلى فقه، فإن الزواج لا يراد منه قضاء الوطر فقط، وإنما يراد منه بناء بيت وأسرة تتحمل فيه مسؤولية، مسؤولية التربية والتنشئة والرعاية، وليس الأمر مقصورا على النواحي المادية وحدها، بل التربية نفسها هي الأمر الأعظم والأكبر. كيف يربي الإنسان ولدا؟ كيف يحفظ زوجة وذرية؟ هذا هو الأمر الأعظم في الزواج. فلا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظواهر الأشياء وأن نتغافل عن حقائقها. إن من الناس من يفهم قضية التزويج في الصغر على أنها قضية مفتوحة بإطلاق، ويعتبرها من السنن التي تراعى لذاتها، فيعتقد أن من السنة أن تتزوج صغيرا، هذا أمر يراعى لذاته، وكأنه قد صار من الأمور التعبدية، وهذا خطأ ليس بصحيح. غاية الأمر أنه يفيد مشروعية هذا الشيء، مشروعية الزواج حال الصغر،
وغاية الأمر أن يكون سبيلا كما أشرت إلى حفظ الإنسان في دينه وإيجاد السبيل الصحيح لقضاء شهوته ووطره. فإن كان الأمر على هذا وكان الصغير متأهلا لتحمل المسؤولية فذاك، وهذا هو الخير المنشود. وأما إذا تغير الزمن وتغيرت العقول وتغيرت القلوب وصار الناس يعيشون مشاكل عظيمة هي مشاكل أجيال تتعلق بأمور النفقة والمعيشة والتربية، إذا كنا نعيش في زمن لا يستطيع الصغير فيه أن يتحمل مسؤولية أسرة، فعندئذ لا نستطيع أن نأخذ الأمر على ظاهره، ولا نستطيع أن نقول يتزوج الشاب وهو صغير أو تتزوج الفتاة وهي صغيرة، لا نستطيع أن نربط الأمر بمجرد بلوغ الحلم، هذا ليس بصحيح وليس من الفقه الصحيح. والواقع المشاهد أنه حتى من يتزاوج حتى من يتجاوز سن إدراك الحلم ربما يكون في أوائل العشرينات أو بعد ذلك بيسير، الواقع المشاهد أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية نفسه، لا يعرف مصلحة نفسه، لا يعرف شيئا عن دينه، ربما لا يصلي، ربما لا يصوم، ربما لا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات، فكيف يحفظ بيتا وكيف يرعى أسرة وكيف يحفظ زوجة وولدا؟ فعلينا أن يكون عندنا فقه، ولا ينبغي أن نطبق السنن أو نطبق بعض الأحكام التي تأتي في ديننا على مجرد الظواهر من غير نظر في فقه الأمور ومقاصدها. قواعد الشريعة تقتضي حفظ المصالح ودرء المفاسد، فإن كان هناك أمر معين فيه مصلحة ولكن مفسدته أرجح بالنظر إلى الواقع أو الظروف أو اختلاف الأحوال، فعندئذ يكون للمسألة شأن آخر، كالقول في تعدد الزوجات تماما. تعدد الزوجات دين وشرع لا يجوز رفضه ولا يجوز الطعن فيه، وفيه من المصالح شيء عظيم، ولكن إذا كنا في واقع معين يؤول به الأمر إلى مفاسد أكبر فعندئذ يتغير الكلام، ولابد من النظر في المصالح والمفاسد، ولابد من مراعاة الواقع والظروف واختلاف الزمان والمكان والأحوال. فلا ينبغي أخذ الأمور على ظاهرها، وهناك من يتشدد في ذلك ويغلو ويقول السنة كذا والسنة كذا، لابد من مراعاة الفقه الصحيح والنظر الصحيح في المصالح والمفاسد. قال: فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، جاء ينظر في أهله الذين تركهم في هذا المكان، وفي بعض الروايات الأخرى خارج الصحيح أنه كان قد أتى قبل ذلك، لا سيما عندما يتكلم العلماء على قصة الذبيح، ومعلوم أن الذبيح هو إسماعيل الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسماعيل عليه السلام، فالعلماء يتكلمون في هذا، وفيه روايات أن إبراهيم عليه السلام كان قد جاء قبل ذلك الوقت. قال: فجاء يطالع تركته ولم يكن إسماعيل في البيت، فأتى زوجته فسأل عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، خرج يطلب الرزق لنا. قال: فسألها عن عيشهم وهيئتهم، كيف تعيشون، كيف حالكم؟ قال: فقالت: نحن في ضيق وشدة. واشتكت إليه. فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. أمرها أن تسلم على زوجها إذا أتى، وأن تبلغه رسالة من أبيه، ولم تكن تعرف أنه أبوه. هذه الرسالة أنه يغير عتبة بابه. ما المراد بهذا القول؟ المراد قد فهمه إسماعيل كما سنعرف وعمل به. قال: فجاء إسماعيل فكأنه آنس شيئا، أي رأى شيئا جديدا، أحس بشيء مختلف. فقال لزوجته: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ صفته كذا وكذا. في بعض الروايات قال: كالمستخفة به، أي وصفته وصفا غير لائق. قال: فهل أخبرك بشيء؟ قالت: نعم، إنه يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال لها إسماعيل عليه السلام: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. فالمراد بتغيير عتبة الباب فراق الزوجة، وكانت هذه وصية من إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام. أمره أن يفارق زوجته لما رأى من سوء حالها، ولما رأى من سوء صفتها. إنها اشتكت إليه، قالت: نحن في ضيق وشدة، واشتكت من سوء الحال، فلم تحمد الله، لم تتكلم بخير، ولم تثني على ربها عز وجل، وهذا شيء سيء، هذه صفة سيئة لا ينبغي أن تكون في المرأة. فإن الرزق بيد الله، وإن العطاء بيد الله، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فلا ينبغي لأحد أن يشتكي هذه الحال. إذا كان في ضيق من العيش لا ينبغي له أن يشتكي، فكيف إذا كان في كفاية من العيش وهو مع ذلك يشتكي؟ إذا كان في كفاية وسعة، عنده ما يكفيه والحمد لله، ليس من أصحاب المال الكثير، ليس عنده الآلاف ولا الملايين، ولكنه والحمد لله في كفاية، لا يحتاج إلى أحد، فهذا هو الخير، هذا هو المراد. الخير لك أيها المسلم أن تكون في كفاية من شأنك ومالك، لا تحتاج إلى أحد. فالذي يشتكي مع ذلك ويقول: ليس معي من شيء، وأنا في ضيق وشدة، وأنا محتاج، فهذا امرؤ سيء، لا يشكر ربه، ولا يراعي حاله، لا يراعي حال نفسه، ولا يراعي ما هو فيه من النعمة والفضل. فتلك كانت صفة سيئة في زوجة إسماعيل، لما رآها إبراهيم عليه السلام أمر ولده أن يفارقها. وها هنا وقفة، إذا أمر الوالد ولده بفراق زوجته فهل يطيعه؟ هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم، والصواب من أقوالهم في هذا أن الأمر ليس على إطلاقه أيضا، لا تؤخذ الأمور على ظواهرها، لا يقال قد أمر إبراهيم ولده بفراق زوجته فأطاع، فتؤخذ من ذلك قاعدة عامة: إذا أمر الوالد ولده بفراق زوجته أطاع، وأن يؤخذ الأمر على هكذا لذاته. لا، ليس هذا من فقه أهل العلم. قال العلماء: إذا أمر الوالد ولده بفراق زوجته لسبب شرعي، لسبب شرعي، وكان في فراقه إياها مصلحة راجحة، ولم تكن فيه مفسدة راجحة فعندئذ يطيع أباه. هذا هو تفصيل العلماء، هذا هو فقه العلماء. لأن الوالد قد يأمر ولده بفراق زوجته لسبب غير شرعي، لأنه يبغضها، لأن الوالد يبغض زوجة ولده لا يرتاح معها فيأمره بفراقها، وليس هذا بسبب شرعي، ولا يهدم البيت لمثل هذا. وقد يأمره بفراقها لأمر من الدين يبغضه هو، ربما تكون المرأة تقية صالحة صوامة قوامة، ويكون الوالد على غير ذلك نسأل الله العافية، فلا يحب هذا من زوجة ولده فيأمر ولده بفراقها، فلا طاعة له في ذلك. فلابد من النظر أيضا في هذا الأمر. ومعلوم أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر ولده عبد الله بفراق زوجة من زوجاته فأطاع وفارقها وهو يحبها، فلم يفهم العلماء من ذلك أن الأمر مقصود لذاته. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وسأله عن هذه المسألة، وقال له إن عمر أمر ولده بفراق زوجته، فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ وهل أبوك مثل عمر؟ إن عمر رضي الله تعالى عنه هو المحدث الملهم الذي يتكلم بالكلمة فينزل وحي الله تبارك وتعالى على وفقها، يوافق عمر ربه. فلا تؤخذ من ذلك قاعدة عامة، ولا يقال الحكم الشرعي العام إذا أمر الوالد ولده بفراق زوجته أطاع، لا يقال هذا، وإنما لابد من النظر في فقه المسألة وسرها. فهذا إسماعيل عليه السلام فارق زوجته بأمر أبيه لما كان من سوء حالها، وتزوج امرأة أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلبث إبراهيم ما شاء الله له أن يلبث، ثم عاد مرة أخرى فلم يجد إسماعيل في البيت، فسأل امرأته يعني الثانية الجديدة، سألها عن عيشهم وعن حالهم، فقالت: نحن بخير والحمد لله، وأثنت على الله خيرا. قال: فقال لها: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. فقال إبراهيم عليه السلام: اللهم بارك لهم في اللحم وفي الماء. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان لهما حب لدعا لهما فبورك فيه. وقال في اللحم والماء: لا يوافقهما أحد في غير مكة، أو قال: لا يقتصر عليهما أحد في غير مكة إلا لم يوافقاه. من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى بارك لأهل مكة كلهم في اللحم والماء، وكان لا يتناولهما أحد في خارج مكة، أي أحد يقتصر على اللحم والماء فقط لا يتناول غيرهما، أي أحد يقتصر على اللحم والماء في خارج مكة يتضرر، يشتكي بطنه، يصيبه المرض، يصيبه الأذى. وأما أهل مكة خصوصا فلا، كانوا إذا اقتصروا على اللحم والماء بورك لهم في ذلك وانتفعوا به. فتلك دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس: فقال إبراهيم لزوجة إسماعيل: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له: يثبت عتبة بابه. قال: فجاء إسماعيل فآنس شيئا وقال لأهله: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: نعم جاءنا شيخ وأثنت عليه. أثنت عليه وصفته بوصف جيد. قال إسماعيل: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، إنه يقرئك السلام ويقول لك: أثبت عتبة بابك. قال إسماعيل: ذاك أبي وقد أمرني بإمساكك، أمرني أن أمسكك، أن يبقيها في عصمته ولا يفارقها. فكان ذلك لحسن صفة المرأة وشأنها، أثنت على الله خيرا ولم تشتك شيئا، وحمدت الله تعالى على حالها وصفتها. وهذه صفة المرأة الصالحة، المرأة الصالحة تحمد ربها وتثني عليه، ولا تعير زوجها بضيق ذات يده، ولكن تصبر عليه وتحفظ له جميلة ومعروفة وإحسانة. لا تكون المرأة من اللاتي يكثرن العشير، إذا أحسن الزوج إلى أحد إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منه يوما شيئا سيئا، فإنها تقول له: ما رأيت منك خيرا قط. هذه صفة سيئة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها من الصفات التي تجعل المرأة متعرضة لعقاب الله تعالى. فالمرأة الصالحة تشكر ربها وتشكر زوجها وتحفظ المعروف وتحفظ الإحسان، ولا تشتكي من سوء الحال، ولكن تصبر عليه وتحفظ بيتها وزوجها. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجاء إبراهيم، أي بعد ذلك الموقف، وإسماعيل يبري نبلا له، والنبل هو السهم الذي يستعمل في القتال والحرب. فعندما جاء إبراهيم عليه السلام في تلك المرة، وجد ولده إسماعيل على تلك الحال. قال: فقام إليه إسماعيل وصنع كما يصنع الوالد مع الولد والولد مع الوالد، أي من المعانقة أو المصافحة أو تقبيل اليد أو ما أشبه ذلك. قال: فقال إبراهيم لابنه إسماعيل: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فقال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال إبراهيم: وتعينني؟ قال إسماعيل: وأعينك. تأمل في هذا الموقف. قال إبراهيم لولده: إن الله أمرني بأمر. فكان جواب الولد: اصنع ما أمرك به ربك. ولم يستفصل ولم يستفسر، لم يقل له أمرك بماذا، بل ندبه فورا إلى الامتثال، أن يمتثل الأمر، وإن كان لا يعرفه ولا يعرف وجهه ولا يعرف كيف يقوم به. إنها حقيقة الامتثال والانقياد. إذا أمر الله تعالى بأمر فلا بد من السمع والطاعة، ولا يجوز جدال ولا نقاش ولا ضرب للأمثال. إنه إسماعيل عليه السلام النبي الصابر الذي صبر حتى على الأمر بذبحه. إن هذا الموقف يذكرنا بموقف الذبح. جاء إليه أبوه إبراهيم عليه السلام وأخبره أنه سيذبح بيده، ولكنه بأمر الله تعالى أمره ربه عز وجل أن يفعل هذا، فماذا كان جواب إسماعيل؟ أجاب بمثل ما أجاب في موقف بناء البيت، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. امتثال الأمر حتى وإن كان فيه إتلاف النفس، إنها قاعدة التسليم، إنها قاعدة العبودية الحقة. العبد الحق ينفذ ولا يعترض، لا يقول لما ولا كيف، لا يضرب الأمثال، لا يستكبر، لا يأبى. العبودية الحقة تقتضي كمال التسليم لله سبحانه وتعالى وأمره. إن الله عز وجل لا يأمرنا بإتلاف أنفسنا، بل هو القائل جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله عز وجل لا يأمرنا بما يفسدنا، لا يأمرنا بما يضرنا، لا يأمرنا بما يفسد أحوالنا ومعيشتنا، بل كل أمره جل وعلا على وفق المصلحة التي تنفع الخلق وتحقق لهم السعادة في دنياهم وأخراهم. فلماذا يستكبر المستكبرون؟ ولماذا يتخلف المتخلفون؟ ولماذا يعترض المعترضون؟ انظر واعتبر بشأن هذا النبي الصابر عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. انظر واعتبر، يصبر على أمر الله عز وجل وإن كان فيه إتلاف نفسه، وفي موقف بناء البيت يبادر إلى الامتثال ولا يقول لما ولا كيف، من قبل أن يعرف بماذا أمر الله عز وجل. فإذا سمعت الله تعالى يأمرك بأمر، إذا سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، فبادر ونفذ ولا تقل لما ولا كيف. لا تفكر، تفكر في أي شيء؟ هل يمكن أن يكون أمر الله تعالى عبثا؟ هل يمكن أن يكون سفها؟ هل يمكن أن يكون ظلما؟ هل يمكن أن يكون عيبا؟ هل يمكن أن تتضرر من شيء يأمرك به ربك عز وجل؟ فلا تترك لنفسك فرصة التفكير، ولا تقل لما ولا كيف، ولكن بادر ونفذ. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول لولده: إن الله أمرني بأمر. وما ذلك الأمر؟ قال: إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، في هذا المكان يبني بيتا لله عز وجل. قال: فجعل ينقلان الحجارة، جعل إسماعيل يحمل الحجارة، وجعل إبراهيم يرفع القواعد من البيت. قال: حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، فقام عليه، أي إبراهيم عليه السلام، وجعل إسماعيل يناوله الحجارة وهو يبني، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فذلك قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان بيت الله الحرام، كانت الكعبة المشرفة التي يعظمها المسلمون ويصلون إليها، التي يتوجهون إليها في صلاتهم، يتوجهون إليها في عبادتهم لربهم تبارك وتعالى، كان بيت الله الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. إنه البيت الذي بناه ذلكما النبيان الكريمان عليهما السلام. وفي الآثار أن آدم عليه السلام هو الذي وضع أساس البيت، وأن إبراهيم عليه السلام إنما رفع القواعد على هذا الأساس. فالذي رفع القواعد وشيد البيت هما النبيان الكريمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. إنه بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وعظمه وكرمه وشرفه وأعلى شأنه وأمر المسلمين كافة أن يتوجهوا إليه بالصلاة، فوجوده علامة على تعظيم شعائر الله عز وجل، وعدم وجوده علامة على انتهاء هذه الشعائر، وأنه لم يبقى للإسلام مكان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة ستهدم في آخر الزمان، في آخر الزمان عندما يعم الفساد وينتشر الشر ويرفع الخير ولا يكون للبيت عمار، فعندئذ يخرب ويقوض. إن وجود البيت مرتهن بتعظيمه وتشريفه وتكريمه، فإذا لم يكن هناك من يعظمه ويشرفه ويكرمه فلا معنى لوجوده ولا فائدة من بقائه، وعندئذ يكون بسنة الله الكونية انتهاؤه وتقويضه. فوجود البيت ماثلا كريما مهيبا علامة على تعظيم الدين، فالمسلمون يعظمون بيت ربهم ويعرفون قيمته ويعرفون شرفه وعظمته. وأما من انتسب إلى الإسلام بزعمه ثم كتب في كتبه أنه يهدم البيت وأن الناس يتوجهون إلى قبلته هو، فهل يكون مسلما؟ سؤال موجه إلى عامة الناس، إلى أي مسلم؟ لا يحتاج عالما ولا طالب علم، سؤال موجه إلى أي مسلم الذي يقول لك أنا أريد أن أهدم الكعبة، أيكون مسلما؟ الشيعة الروافض لعنهم الله تعالى يكتبون في كتبهم هكذا، يكتبون أن مهديهم النكرة المعدوم سيقوم ويكون من قيامه أنه يهدم البيت وأن الناس يتوجهون بالصلاة إلى الكوفة، تكون قبلة الصلاة، تكون قبلة المسلمين إلى الكوفة لا إلى مكة، أفيكونون مسلمين؟ أيكون مسلما من كتب هذا الكلام؟ فإلى الله المشتكى من أشياعهم وأذنابهم وأذيالهم وزعانفهم الذين يروجون لهم وينشرون كلامهم، أو على الأقل يثنون عليهم، أو على الأقل يسكتون عنهم، إلى الله المشتكى من شأنهم، فما أراهم إلا هادمين للدين وساعين في تخريبه وإفساده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا إلى الخير كله عاجله وآجله. اللهم وفقنا للخير كله عاجله وآجله، اللهم ارضى عنا بمنك وكرمك، اللهم أصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا، اللهم أصلح لنا أهلينا وأولادنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم احفظ بيتك الحرام، اللهم احفظ بيتك الحرام من كيد الكائدين وعبث العابثين، اللهم لا تمكن لأعداء الإسلام أبدا، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فانتقم منه وشتت شمله واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم مكن لدينك في الأرض وانصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.